بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا إن نظرية أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه في الحل المطروح عنده للشبهات المحيطة بالأحكام الظاهرية، نظريته هذه تبتني على ثلاث مقدمات. بمجموعة هذه المقدمات الثلاثة يتوصل إلى نتيجة الحل لشبهات المحيطة بالأحكام الظاهرية. هذه المقدمات الثلاثة، أولا المقدمة الأولى هي أن الأغراض إذا اختلطت، مجموعتان من الأغراض سواء التكوينية للشخص مباشرة، هو يريد أن يحقق أغراضه، أغراض نفسه حتى تصير أغراض تكوينية، أو الأغراض التشريعية بمعنى أنه يريد أن يأمر غيره بأن يحقق هذه الأغراض. فسواء في باب الأغراض الشخصية التكوينية أو في باب الأغراض التشريعية، إذا اختلطت الأغراض، مجموعتان من الأغراض أو أكثر من مجموعتين بعضها ببعض ولم يمكن التشخيص والتمييز فيما بينها، فهذه الأغراض لا تؤثر بعضها على بعض، بمعنى أن كل غرضين يبقى واقفا على متعلقه. لا الأغراض من هذه المجموعة تسري إلى المجموعة الثانية، ولا أغراض المجموعة الثانية تسري إلى المجموعة الأولى. وحتى في عالم الحب والبغض، لا فقط المصلحة والمفسدة، يعني عالم الملاك، لا يسري بعضها إلى بعض، بل حتى في ما يسمى بعنصر الإرادة، ويقصد بذلك عنصر الحب والبغض، ولا يقصد بالإرادة يعني الطلب، هذه المصطلح جاري وغاية الأمر هسه قد يكون في عند الآخرين مو كلش واضح، لكن عند أستاذنا الشهيد واضح جدا أنه يقصد بالإرادة الحب والبغض، وفي الحلقات يشرح بأنه هناك مقام ثبوت لكل حكم ومقام إثبات. مقام الثبوت فيه ثلاث عناصر: الملاك والإرادة والاعتبار، ثم يأتي عالم الإثبات إبراز نتيجة الاعتبار، هذا الاعتبار. وهو يشرح كل واحد من ذلك العناصر الثلاث الثبوتية. فالإرادة يقصد بها المحبوبية والمبغوضية. فيقول بأنه المجموعتان من الأغراض عندما تختلط، هذا الاختلاط لا يسبب سراية بعضها إلى البعض الآخر، لا في عالم الملاك ولا في عالم الإرادة، يعني لا المصلحة تسري من بعضها إلى بعض، ولا الإرادة بمعنى الحب والبغض يسري من بعضها إلى بعض، بل وإنما هذا الخلط والاشتباه يسبب أن تحرك صاحب الغراض نحو تحصيل غراضه يكون بنحو يحفظ الأهم ويضحي بالأقل أهميتان. فقط في عالم التحرك، بس التحرك تارة تكويني وتارة تحرك تشريعي، هذا الخلط والاشتباه يؤثر في عالم التحرك، فصاحب الغراض عندما يجد بأن مجموعتين من أغراضه اختلطت، فيحسب الحساب بأنه بل إذا أراد أن يحصل المجموعة الأولى لابد وأن يسعى نحو تحصيل كلتا المجموعتين بالنحو الذي يستدعيه المجموعة الأولى، فيضحي بالمصلحة الموجودة بالمجموعة الثانية ويعمم حركته على طبق المجموعة الأولى. تعميم حركته على طبق المجموعة الأولى يسبب حفظ المجموعة الأولى والتضحية بالمجموعة الثانية، أو العكس، أن إذا أراد أن يحفظ المجموعة الثانية يتحرك على نحو المجموعتين بنحو يقتضيه المجموعة الثانية، بالنحو الذي تقتضيه المجموعة الثانية يتحرك نحوها جميعا، وبالتالي يحفظ المجموعة الثانية ويضحي بالمجموعة الأولى. إذن فالخلط والاشتباه لا يوجب تأثير بعضها على بعض، يعني سراية بعض الأغراض إلى البعض الآخر، لا في عالم الملاك ولا في عالم الإرادة، وإنما في عالم التحرك يضطر صاحب الغرار أن يوسع حركته نحو تحصيل أغراضه على طبق إحدى المجموعتين، يوسع التحرك مالته، هسه تحرك تكويني أو تشريعي. هذا المقدمة الأولى. المقدمة الثانية هي أنه هذا الذي قلناه كان نوع من التزاحم، لكن هذا التزاحم شنو نوعيته، شنو حقيقة هذا التزاحم؟ يرى المولى أو صاحب الغراض يرى التزاحم بين مجموعتين، إن أراد أن يحفظ المجموعة الأولى عملا في مقام التحرك خسر المجموعة الثانية، وإذا أراد أن يحفظ المجموعة الثانية خسر المجموعة الأولى. هذا التزاحم شنو نوعية هذا التزاحم؟ في المقدمة الثانية يوضح أن التزاحم على ثلاثة أقسام أو ثلاثة أنواع، وهذا من النوع الثالث، لا من النوع الأول ولا من النوع الثاني، هذا من النوع الثالث، وذلك لأنه يوضح أنه عندنا تزاحم ملاكي، وهو فيما إذا كان هناك ملاكان متغيران مختلفان في فعل واحد، في شيء واحد، فيصير بينهما كسر وانكسار، وفي ذلك الفعل الواحد إما يتساويان مثلا، فعليكم السلام ورحمة الله، فينتهي إلى مثلا الإباحة مثلا أو التخيير، أو طبعا تغيير بين الفعل والتارك ما عندنا في فعل واحد، وإما أن يتغلب أحدهما على الآخر فيتعامل بنتيجة غلبة بما يقتضيه غلبة هذا الطرف على الطرف الآخر، هذا الملاك على الملاك الآخر. هذا نوع من التزاحم يسمى بالتزاحم الملاكي، وما نحن فيه ليس من هذا القبيل، لأنه الأغراض في أفعال متعددة لا في فعل واحد، مجموعتان من الأغراض، وصار التزاحم بين حفظ هذه المجموعة وحفظ تلك المجموعة، وليس في فعل واحد حتى يصير كسر وانكسار بينهما. النحو الثاني من التزاحم التزاحم الامتثالي، وهو فيما إذا وقع التزاحم بسبب ضيق قدرة المكلف أو صاحب الغرض إذا كان غرض شخصي فهو، إذا كان غرض تشريعي فالمكلف في ذلك الغرض التشريعي. ضيق القدرة سبب على أن لا يمكنه أن يجمع بين الفعل الذي فيه غرض وفعل الآخر الذي فيه غرض آخر، لا يستطيع أن يحفظهما معا، عملا قدرته قاصرة على أن يحفظهما معا، من قبيل مصلحة الصلاة مع مصلحة إزالة النجاسة عن المسجد أو إنقاذ الغريق، مفسدة الغاصب إتلاف الملك الغير ومصلحة إنقاذ الغريق وغريق وما شابه من الأمثلة التي تذكر. هذا الامتثالي، التزاحم الامتثالي. هذا التزاحم الامتثالي هم أيضا ماكو فيما نحن فيه، لأنه ما قاعد نفترض أن المكلف تكون قدرته ضيقة، تضيق قدرته عن الفعلين، عن المجموعتين. لا، يمكنه أن يعمل بالأغراض الموجودة في هذه المجموعة وأيضا يعمل بالأغراض الموجودة في تلك المجموعة، ماكو بينهما ضيق قدرة، ماكو بينهما تزاحم من حيث قدرة المكلف، وإنما المشكلة مشكلة عدم التشخيص. اختلطت الأغراض المجموعتان، اختلطتا وما يقدر يميز، مو قدرة ما عنده، قدرة عنده ولكن ما يقدر يميز ما فيه مصلحة عما فيه مفسدة، ما فيه ملاك الوجوب وما فيه ملاك الحرمة مثلا، ما يقدر يميز. فالمشكلة مشكلة عدم التشخيص، مشكلة الاختلاط، وليست المشكلة مشكلة ضيق القدرة. إذن ها ليس التزاحم هنا تزاحم امتثالي. ولهذا أستاذنا الشهيد هنا صار يحلل هذا التزاحم، وصار يقول بأن هناك نوع ثالث من التزاحم سمى ذلك بالتزاحم الحفظي، أو التزاحم في مقام الحفظ، في مقام حفظ ما هو الأهم من الأخلاق، من الأغراض المختلطة، من الأغراض المشتبه بها بينها والمختلطة بينها. في مقام الحفظ صار تزاحم، لا في مقام العمل، بل في مقام أن يشخص ويحفظ هذا يخسر ذاك بدون تشخيص. إذا أراد أن يحفظ هذا يخسر ذاك، وإذا أراد أن يحفظ ذاك يخسر هذا. هذا يقول نوع ثالث من التزاحم. ويقول ما نحن فيه، يقول الأحكام الظاهرية جاءت لأجل التنبيه على ما هو الأهم من الأغراض الواقعية المختلطة. المولى عندما يجد بأن العبد ما يميز أن أخبار الثقات يهو من عدها يطابق الواقع ويهو من عدها لا يطابق الواقع، العابد عندما لا يشخص في دائرة ما لا يعلمون في أي الموارد من هذه الدائرة الحكم الواقعي، مثلا وجوب، وفي أي موارد من هذه الدائرة الحكم الواقعي إباحة أو حرمة، بأي نحو عندما يختلف. فالمولى في مقام حفظه المجموعات المختلطة من الأحكام الواقعية يضطر على أن يأمر العبد بأن أو يفهم بنحو من الأنحاء أنه في هذه الدائرة، وإن كنت لا تدري بأن الملاك في أي منها إلزام وفي أي منها إطلاق عنان، ملاك اقتضائي إباحة، أو في أي منها مطابق لك لخبر الثقة وفي أي منها غير مطابق لخبر الثقة، وإن كنت لا تعرف، ولكن في كل دائرة بحسبها، في كل حكم ظاهري بحسبه، أمرك بهذا الحكم الظاهري الذي هو في الواقع على طبق إحدى المجموعتين، ولكن أنت عمم الحكم عملا، عمم الحكم وإسوي هذا الحكم على المجموعة الأخرى. فهذا يعني أن المولى يتحرك تحركا تشريعيا طبعا نحو تحصيل ما هو الأهم من الملاكات الواقعية المختلطة، فيفهم العابد بأن هذا أهم. بأي لسان؟ تارة بلسانه جعل الحكم المماثل، تارة بلسانه جعل الظن علما، تارة بلسانه جعل التنزيل تنزيل شيء منزلة شيء، بالألسنة الموجودة في الأحكام الظاهرية. بأي لسان استطاع المولى أن يفهمنا بأن هذه المجموعة من الأحكام الواقعية، من ملاكات الأحكام الواقعية، أهم عندي من تلك المجموعة؟ لازم على العبد أن يعمم حكم تلك المجموعة. فالحكم الظاهري دائما دوره دور تعيين ما هو الأهم من الملاكات الواقعية من المجموعة الأخرى الأقل أهمية، وترجيح الأهم على المهم عند الخلط والاشتباه. هذا دور الحكم الظاهري دائما. بأي لسان جعل الحكم الظاهري؟ ها إلى هنا وضحنا المقدمة الثانية، ولكن لم يكتمل الهدف النهائي إلا بضم المقدمة الثالثة، وذلك لأنه لقائل لو اكتفينا بهاتين المقدمتين لكان لقائل أن يقول بأنه الإباحة كيف تقع طرفا لهذا التزاحم. الإباحة ما رأيت لها امتثال أصلا، ولهذا اضطر أستاذنا الشهيد أن يضيف مقدمة ثالثة لحل مشكلة الإباحة.